لفضيلة الشيخ موسى بن حسن ميان، وهي بعنوان الوصايا الشرعية في العشرة الزوجية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أفاض على عباده النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وأشهد أن لا إله إلا الله عليه توكلت وإليه أنيب، لا غنى لأحد عن فضله ورحمته، ولا طمع في الفوز بجنته إلا بعفوه ومغفرته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. بعثه الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه القرآن الكريم مبينا وتاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. أرسله الله على حين فترة من الرسل، فهدى به أوضح السبل، وافترض محبته وطاعته، وسد إلى الجنة كل طريق إلا طريقته، فهي موصدة إلا على من كانوا له تابعين. دعا إلى الله سرا وجهارا، وأذن بذلك بين أظهر الأمة ليلا ونهارا، إلى أن أشرقت شمس الإيمان، وعلت كلمة الرحمن، وبطلت دعوة الشيطان، واهتدى كل حيران. فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. أما بعد، أحبة الإيمان، أحييكم ذا بدء في كلامي هذا بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة جعلني الله وإياكم منها أو من أهلها. قال الله تعالى: تحيتهم فيها سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه المحاضرة: وصايا شرعية في العشرة الزوجية، أو قل في العلاقة الزوجية، والتي تعقد في مسجد الزاحم بالمدينة النبوية في تاريخ 27 من شهر ربيع الأول لعام 1422 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما سبب اختيار هذا الموضوع أيها الأحبة، أولا لأننا في موسم إجازة وتكثر فيه الأعراس وحفلاتها، فنحتاج جميعا للتذكير ببعض الآداب والوصايا الشرعية في العلاقة الزوجية، ذلك الرباط والميثاق الغليظ. أما السبب الثاني فلكثرة ما تعاني منه بعض بيوت المسلمين من مشاكل وخصومات أقضت مضاجع أهل البيوت، وجعلت البيت جحيما لا يطاق، بدل أن يكون الزواج سكنا للنفس وراحة للبال وتحمل للمسؤولية، صار في بعض البيوت مصدرا لضيق النفس وانشغال البال وتنصل من المسؤوليات وتضييع للذرية وتشريد للنشء، والله المستعان. فأحببت أن أدلي بدلوي في بئر هذا الموضوع الغائر، ومن الله تعالى نستمد التوفيق والسداد والعون. أما ما هو مضمون هذه المحاضرة ومكوناتها، فستكون المحاضرة على عدة وصايا منوعة للبيت المسلم وللأسرة المسلمة، بل ستتعدى هذه الوصايا الخطوط الحمراء بعنوانها وستوجه أيضا لمن هم مقبلين على الزواج من الشباب والشابات. ونسأل الله في بداية هذه المحاضرة أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم، وأن يجعل أجرها ذخرا لنا عنده سبحانه يوم الدين، وأن ينفع الله بما سيقال فيها من كلمات، وأن يجبر بها خاطر كل مسلم مكلوم في بيت يعايش فيه المشاكل والآهات، وأن يجبر بها خاطر كل أخت مسلمة مكلومة في أسرة تعاني فيها المشاكل والزفرات والهموم. والله من وراء القصر. ثم ندخل إخواني في صلب الموضوع. اعلموا أحبة الإيمان أن الإسلام اهتم اهتماما عظيما بالأسرة، ووضع قواعد ومبادئ لبناء هذه الأسرة على تقوى من الله ورضوان، وحذر من أن تقام هذه الأسر على شفا جرف هار فتنهار ويتشرد أفرادها. فالأسرة معاشر الإخوة هي خلية من خلايا المجتمع، فإذا كانت الخلية سليمة من الأمراض الاجتماعية والمفسدات والأدواء، كان المجتمع كله سليما تنتشر بين أفراده المحبة والمودة والوئام والتآلف. ولم يجد أعداء الإسلام الذين هم الفيروسات التي تهدد خلايا المجتمع، لم يجدوا منفذا لخلايا المجتمع وتدميرها، ولم يجدوا أي سموم يبثونها عن طريق وسائل الاتصال المختلفة، لأنهم سيجدون المناعة لهم بالمرصاد، المناعة في الخلايا بدون استعمال أي مضادات حيوية خارجية، بل خلية المجتمع فيها المناعة الذاتية فترد عليهم جميع السموم والمفسدات التي يحاولون بها إغراق سفينة المجتمع. وإليكم أحبة الإيمان، إليكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، بعض الوصايا الشرعية في العلاقة الزوجية. أول تلك الوصايا وهي موجهة للرجل والمرأة، أولا أحسنا اختيار شريك الحياة. إن الزواج هو أقوى رابطة وأقوى علاقة من العلاقات بين اثنين من البشر، وبه يحصل الامتزاج بين الرجل والمرأة في كل جوانب الحياة، ولذا يصبحان شريكان في الحياة كما يقال. ولذلك وصف الله تعالى هذه العلاقة بأحسن وصف وأكمل وصف، وقال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال سبحانه عن عقد الزواج: وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وأخذن منكم ميثاقا غليظا، فعلا وصدق الله، إنه ميثاق غليظ، بل هو من أغلظ أنواع المعاملات بحرمته جعله الله تعالى على اسمه سبحانه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ميثاق غليظ لا يستهين بحرمته مؤمن، بل من تزوج فقد أكمل نصف دينه. قال عليه الصلاة والسلام: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في الشطر الباقي. والحديث صحيح، رواه الطبراني في الأوسط وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وبما أن الزواج بهذه المثابة وهذه المكانة العظيمة أيها الإخوة، وهو رباط مقدس، فكان من الوصايا الشرعية أن يحسن كلا من الرجل والمرأة في اختيار شريك الحياة، وأن لا يختار أي كائن، بل الكائن الذي تميل إليه الفطرة، بشرط أن يتم فيه مراد الله تعالى لتقوم الحياة على التعاطف والتراحم والمودة، ولتقوم الحياة على أساس متين. أما الرجل فنهمس في أذنه بهذه الهمسة ونقول له اسمع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربع: لدينها ولمالها ولحسبها ولجمالها. فاظفر بذات الدين شربت يداك. فنقول له أيها الرجل اظفر بذات الدين شربت يداك، وإياك أن تتزوج من المرأة البعيدة عن الدين، فإنها والله منغصة ونكد وهم وغم، وتنقل إليك العجوى إلا من هدى الله منهن إلى صراطه المستقيم. قال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وروى الحاكم في المستدرك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. فأدعوك أخي الرجل إلى اختيار شريكة الحياة الصالحة، ولو تنازلت أحيانا عن بعض الميز الأخرى. المهم لا تتنازل عن الدين والصلاح أبدا. فكم من شاب تزوج من ذات جمال وحسب ومال ونسب، لكنها فقدت أعظم شيء تتميز به المؤمنة، فقدت الدين. فعاش هذا الشاب في جحيم لا يطاق. فليس المال كل شيء إخوة الإيمان، وليس الجمال كل شيء، وليس النسب كل شيء. ولذلك أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الظفر بذات الدين. والبعض يقول ويزين له الشيطان أحيانا يقول أتزوجها ولو كانت على غير دين، والله يهديها والله يصلحها. فإذا حصل الزواج أثرت عليه هذه المرأة وأضعفت دينه وتسلطت عليه، فأصبح هو بعيد عن الدين. فلا تجازف أخي بدينك لتهدي الآخرين. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فالقلوب بيد علام الغيوب. وكذا مثل هذه النصيحة توجه أيضا للمرأة أن تظفر بذا الدين من الرجال، وسنفردها بوصية خاصة فلا تستعجلوا. والوصية للرجل أيضا أوصى الله تعالى بها المرأة. قال الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فقال عز من قائل في الآية الذي سمعتم وأنكحوا الأيام منكم، ثم ماذا قال؟ والصالحين من عبادكم. لم يقل والطالحين أو أي إنسان، بل قال والصالحين هم الذين ينكحون وفيهم صلاح وخير ودين، لأنهم نعم العيش يعاش معهم إن أصلحهم الله وثبتهم على دينه. قال عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والحديث رواه الترمذي وإسناده قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله حسن. أختي المسلمة إياك أن تردي الكفء من الأزواج فتندمي حين لا ينفع الندم، يوم أن تتورطي بالزواج بمضيع لدينه تلاقين الأمرين معه وشدائد الحياة، أو تبتلين بمدمن للمخدرات أو شارب للخمور أو مضيع للصلوات والعياذ بالله، كافر برب العالمين يسب الدين ويستهزئ بشرع الله، إنسان لا خير فيه، إنسان لا يزوج ولا كرامة. ولنا وقفة معاشر الإخوة مع تارك الصلاة بالذات، واسمعوا لهذا السؤال الذي عرض على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جنانه. يقول رحمه الله تعالى: أما بعد، فقد وصلني يخبر رحمة الله عليه عن رسالة وصلته من امرأة تشتكي من زوج لا يصلي والعياذ بالله ولا يصوم. فقال رحمة الله عليه من عبد العزيز بن باز إلى حضرة الأخت في الله، وأشار إلى رموز لاسمها، وفقها الله لما فيه رضاه ومنحها الفقه في الإسلام والثبات عليه، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصلني كتابك الذي شرحت فيه حال زوجك وذلك في يوم كذا وكذا، وفهمت ما شرحت فيه من حال زوجك وأنه ادعى الإسلام ومن أجل ذلك وافقت على الزواج عليه، ولك منه ولدان، ولكنه اتضح لك من سيرته أنه يستهزئ بالإسلام والعياذ بالله، ويسبه ويقول إن الأديان خرافة، ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ويشرب الخمر ويأكل الخنزير، نعوذ بالله من هذه الأمور. ثم قال رحمه الله: وإذا كنت صادقة فيما ذكرت، فالمذكور ليس بمسلم ولا نصراني، بل هو كافر ملحد لا دين له، نسأل الله لك العافية والسلامة منه، ولا يجوز لك البقاء معه، بل يجب عليك أن تطلبي منه فك الطلاق، وسوف يعوضك الله خيرا منه إن شاء الله، لقوله سبحانه في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقوله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأنت أحق بولديك منه لأنه كافر وأنت مسلمة، والولد الصغير يتبع خير الأبوين دينا، ودين الإسلام هو الدين الحق، وما سواه من الأديان باطل، لقول الله عز وجل في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله عز وجل في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك على الإسلام، وأن يجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأن يعوضك عن هذا الزوج زوجا مسلما صالحا خيرا منه، كما أسأله سبحانه أن يهدي زوجك هذا للإسلام، وأن يرده إلى الحق، وأن يعيذه من شر نفسه وشر الشيطان وشر جلساء السوء، إنه جل وعلا جواد كريم وعلى كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سمعتم خطاب الشيخ ونصيحته لامرأة ابتليت بزوج هذا حاله والعياذ بالله. أما المرأة التي لا تصلي فقد ابتلي بها رجل والعياذ بالله، فاسمعوا لهذه الفتوى أيضا منه ومن سماحته رحمه الله، والجواب عليها باختصار. قال الشيخ رحمة الله عليه: الأخ الذي رمز لاسمه وذكر الرمز من الدار البيضاء في المغرب يقول في سؤاله: أنا متزوج من 10 سنين، وزوجتي لا تهتم بأداء الصلاة، وأحيانا تضيعها وتتركها، وكثيرا ما يحصل بيني وبينها شجار بسبب الصلاة، وكذلك الحال بالنسبة للصيام، وإذا بقيت عليها أيام من رمضان فإنها لا تقضيها، وإن فعلت فبشق الأنفس، وأعاني معها كثيرا من الصعاب والمشاكل بسبب الأمور التي تتعلق بالدين، وإذا دعوتها ليعلمها شيئا من القرآن لا تستجيب لذلك، علما بأنها لا تعرف شيئا من القرآن. والسؤال: ما هو حكم البقاء والعيش معها والحالة هذه، علما أن لدي منها أطفالا؟ أرجو إفادتي عن ذلك جزاكم الله خيرا. هذا السؤال عرض على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فأجاب الشيخ قال: إذا كان حال زوجتك ما ذكرت من تهاونها بالصلاة وعدم محافظتها عليها رغم نصيحتك لها واجتهادك في توجيهها إلى الخير، فالواجب عليك فراقها، فالواجب عليك فراقها، لأن من ترك الصلاة من الرجال والنساء كفر كفرا أكبر، وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، ولأحاديث أخرى وردت في ذلك، نسأل الله أن يهديها وأن يمن عليها بالتوبة أو يعطيك خيرا منها إنه خير مسؤول. انتهى جواب الشيخ رحمه الله. هذه الفتوى نهديها أيها الإخوة إلى أولياء الأمور الذين يفرقون في تزويج مولياتهم بمن هب ودب، لا يراعون في ذلك صاحب الدين ولا يلتفتون لأمر دينه، بل إذا تقدم إليهم الرجل سألوا: كم راتبه الشهري؟ ما هي وظيفته؟ ما هو مركزه الاجتماعي؟ من أي قبيلة هو؟ صحيح إن هذه الأمور لا شك أنها مهمة، أن يكون الإنسان ذا وظيفة يصرف على بيته وله مكانة اجتماعية، وأن لا يكون ليس له أصل ولا يعرف له فصل. فإن من علم النسب أن تعرف نسب الرجل الذي يتقدم إليه، لا عصبية، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، وذكر منها ولنسبها. فالنسب لا شك أنه يطلب ولا بأس، فهو من العرف المباح، لكن أن يجعل هو معقد معرفة الرجال ومعرفة النساء، لا وألف لا، بل هو خطأ كبير أن يجعل هو الأساس. وإنما الأساس أيها الإخوة الدين والخلق، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، وفي رواية: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته. هذا هو المعقد الأساس، وهذا هو المطلب الشرعي من ولي أمر الفتاة. أما التفريط في السؤال عن دينه فإنه ينشئ بيوتا تقوم على غير أساس، ونهايتها الحتمية الفشل، إلا أن يشاء اللطيف الخبير. يفشل أكثر البيوت في رجل لا يصلي. أترضى أن يربى أحفادك وأبناء بنتك مع إنسان لا يعرف الله، مع إنسان لا يصلي، مع إنسان كافر والعياذ بالله؟ كيف ترضى لبنتك هذا؟ أنت لا ترضاه لأولادك، فكيف تريدها أن ترضى لأولادها هذا الأمر؟ إنه من تضييع الأمانة معاشر الإخوة، فليحذر وليكن الأولياء على حذر. وإذا تقدم لك أي رجل فاسأل عن دينه، وتحرى من جيرانه وزملائه في العمل، ومن يتعاملون معه، ومن يسافرون معه، ومن يتعاملون معه بالدرهم والدينار، حتى تتبين معدن هذا الإنسان. وإياك إياك بالتفريط، وتندم حين لا ينفع الندم. والوصية الثانية معاشر الإخوة من الوصايا الشرعية: اجعل لك هدفا من الزواج، اجعل لك هدفا من الزواج. وما هي أهداف الزواج التي يسعى الناس لتحقيقها حتى يكون الزواج ناجحا؟ أيها الإخوة، لا بد له من أهداف لكلا الطرفين، المرأة والرجل، يسعيان لتحقيق هذه الأهداف، وبالتالي ينجح الزواج بإذن الله تبارك وتعالى. فبعض الناس يتزوج لقضاء الشهوة فقط، لا يريد إلا الشهوة، وليس له أي هدف غير هذا، إشباع الغريزة وفقط. والذي يكون هذا همه الأكبر وهدفه المنشود، فإنه بمجرد حصول هذا الهدف يبدأ يزهد في الطرف الثاني ويحاول أن ينهي هذه العلاقة الزوجية، لأنه ما ارتبط إلا من أجل هذه الشهوة وقد حصل عليها، ويصاب بالملل ويسعى للتجديد فيختلق المشاكل والهروب من المسؤوليات والتنصل من المسؤولية حتى ينهي هذه العلاقة بأي طريقة، لأنها لا هدف لها سوى الشهوة والعياذ بالله. وإذا جاء الأولاد وزادت النفقات والمصاريف بدأ هذا الزوج يتململ ويتهرب، وبدأت تلك الزوجة تتململ وتتهرب من المسؤولية التي في عنقها لزوجها ولأولادها. وبعضهم ربما يفر من بيته ليرتاح من هم البيت والأولاد، وهذا تضييع للأمانة، وسيسأله الله يوم القيامة عن هذه النشأة وهذه الذرية. ومن مات على ذلك مات غاش لأمانته ورعيته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة والعياذ بالله. فالقضية خطيرة جدا، ليست القضية فقط ارتباط بالشهوة، وبمجرد قضاء الوطر ونيل ما تريد من زوجتك أو تنال منك ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان بالملل، لا، وإنما اجعل هدفك أكبر من ذلك. قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فارضى بنفسك أن ترعى من مع الهمل. الله تعالى لم يخلقنا فقط أيها الإخوة لقضاء الشهوات وقضاء الوطر، ولا شك أن هذا الأمر مطلوب من الإنسان أن يعف نفسه عن الحرام ويقضي شهوته في الحلال كما سنبين لكم، لكن ليس هو الهدف الوحيد من الزواج والنكاح، وإنما الهدف الأول والأصل الأول من النكاح بناء الأسرة المسلمة. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز من قائل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. فالله تعالى أمرنا ببناء الأسر وإخراج الرجال والنساء والذرية الذين يباهي بهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة. اسمع له عليه الصلاة والسلام وهو يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم. وفي لفظ آخر: تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا فإني مكافر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى. والأولاد من كسب الرجل بل من أطيب كسبه، قال عليه الصلاة والسلام: ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وكان الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يدعون الله تعالى بالذرية، كما دعا زكريا ربه فقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب هب لي من الصالحين. فالأولاد هدف عظيم من أهداف الزواج، فليكن لكم إخواني هذا الهدف على البال، فنعمة النية الصالحة تربية الأولاد وتنشئتهم النشأة الصالحة، وهم والله زينة الحياة وبهجتها، وهم عماد الأمة وقلبها النابض وقوتها الفاعلة وأساس رقيها وتقدمها. دخل الأحنف بن قيس على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وابنه يزيد بين يديه، فقال معاوية رضي الله عنه يخاطب الأحنف بن قيس، قال يا أبا بحر ما تقول في الولد؟ فقال يا أمير المؤمنين، هم ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا وقرة أعيننا، بهم نصول على أعدائنا، وهم الخلف منا لمن بعدنا، فإن طلبوك فأعطهم وإن غضبوا فأرضهم، يمنحوك ودهم ويحبوك جهدهم، ولا تكن عليهم ثقيلا فيملوا حياتك ويحبوا وفاتك. فقال معاوية رضي الله عنه لله أنت يا أحنف، يعني ما أحسن كلامك وما أجود نصحك، لقد دخلت، يقول معاوية، لقد دخلت وإني لمملوء غضبا على يزيد فسللته من قلبي. ذهب الغضب على ولده يزيد رضي الله عنه وعن يزيد. وكذلك من الأهداف للزواج أيها الإخوة إشباع الغريزة الفطرية عند الإنسان، لكن بطريق الحلال. ولعل هذا الهدف فيه توضيح للهدف السابق الذي جعله بعض الناس همه الأكبر، فقد قضوا الشهوة. وسنجلي ما المعنى المقصود من إشباع الغريزة الفطرية عند الإنسان. الغريزة الفطرية عند الإنسان أيها الإخوة نار تتقد، وحمم تثور وتتدافع، وقلق صارخ يقب المضجع ويطرد النوم والهدوء، ووساوس تعكر ساعات الصفاء والوحدة، وهموم تطرق باب صاحبها بالليل وتشتت ذهنه بالنهار، فتذهب الأنس والراحة والسكون والاستقرار. والإسلام دين الفطرة، رعى جوانب الإنسان جميعها وحفظ كيانه وقوته ولبى حاجاته ونوازعه ونظم رغباته ودوافعه وطباعه وغرائزه، وأقام حوله سياجا واقيا من الحفظ والأمان، وحفظه من التردي والانحلال. ومن هنا كان الزواج تلبية لحاجة النفس واستجابة لدوافع الغريزة ونوازعها، والزواج الشرعي هو المصرف الطبيعي لإشباع الغريزة والنفس والروح جميعا. انتهى كلام جميل لمؤلف كتاب كيف تصبحين زوجة، وأحيل الإخوة على الكتاب، جزى الله كاتب هذه الكلمات خيرا. ثم أقول ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه الإمام مسلم في صحيحه. إذا أتيت شهوتك في أهلك فانوي النية الصالحة، وأنك تعف بذلك فرجك عما حرم الله، وتصون بصرك عن النظر إلى ما حرم الله، فتكتفي بالحلال من زوجك. ولذلك امتدح الله تعالى الذين هم لفروجهم حافظون، قال عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وكذلك من أهداف الزواج حب الأنساب أيها الإخوة. قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فالزواج يحمي بقاء النوع الإنساني وحفظه من الاختلاط والتلاشي والضياع، وبه تصان العلاقات والروابط، فيعرف أو فيعرف الإبن أمه وأباه، والمحرمات من النسب والرضاعة والمصاهرة، ويحصل التواصل مع الأرحام وتكوين علاقات أسرية كبيرة وتعاطف وتراحم وحفظ للأموال والتركات من الضياع. فتصور أخي المسلم ما يجري في بلاد الكفار من نزو الرجل على أي امرأة في الشارع أو في البار أو في المرقص ونحو ذلك. ولو حملت هذه المرأة الماجنة ألقت الولد في الشارع أو في دار الرعاية إن أحسنت إليه وضاع نسبه وخرج مجرما في المجتمع يسعى لإهلاك الحرث والنسل. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والزواج أيها الإخوة مفتاح الرزق، وينبغي السعي لطلب الرزق، لكن اعلم أن الزواج من مفاتيح الرزق. قال الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عجبت لرجل لا يطلب الغنى بالباء، والله تعالى يقول وذكر الآية. وجاء في أثر مروى عنه عليه الصلاة والسلام التمسوا الرزق في النكاح، التمسوا الرزق في النكاح. وكم من شاب كان فقيرا حاله يرثى له، وتقدم وتزوج وتوكل على الله وسعى في طلب رزقه وبذل الأسباب فأغناه الله تعالى بعد فقر. وهذه كثيرة يشهد لها الشرع ويشهد لها الواقع. وعلى الإنسان أن يسعى في طلب الرزق لأولاده وهو مأجور بذلك، وإذا نوى النية الصالحة كان هذا السعي عبادة لله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة. حديث صحيح. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام ما أعطى الرجل امرأته فهو له صدقة. حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. والحديث رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. إذا خرجت في طلب الرزق ونويت الخير واحتسبت ذلك عند الله فكأنك خرجت في سبيل الله، وهذه منزلة عظيمة لطلب الرزق. ثم من الوصايا معاشر الإخوة الكرام المعصية دمار للبيت، المعصية دمارا للبيت. وأي دمار؟ قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه والعياذ بالله. إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقال أحد السلف: إني لأعرف أثر معصيتي في خلقي دابتي وامرأتي. يلاحظ المرأة تتغير عليه، ويلاحظ الزوجة تتغير عليه، فيعرف أنه قد جنى ذنبا واقترف معصية في جنب الله، فأثرت تلك المعصية في علاقته الزوجية مع أهله. فاحذر يا أخي المعاصي، فإنها دمار للبيوت. وأحيانا تنشأ الشحناء والتباغض بين الزوجين بسبب ذنب اقترفه أحدهما أو كلاهما ولم يحدث له توبة، فتعود مغبة هذا الذنب عليهما. اسمع لهذه القصة المعبرة التي ذكرها الشيخ أحمد القطان حفظه الله في كتاب عنون له بعنوان سري وللنساء فقط. عنوان القصة: فرقتنا المعصية. اسمعوا لهذه القصة. يقول الشيخ بقصته: كنا معا، طبعا يحكي عن زوجين، امرأة ورجل، يحكيان قصتهما يقولان: كنا معا في أطيب حال وأهل إبال، زوجين سعيدين متعاونين على طاعة الله، وعندنا القناعة والرضا، طفلتنا مصباح الدار، كركراتها تفتق الزهور، إنها ريحانة تهتز، فإذا جن علينا الليل ونامت الصغيرة قمت معه نسبح الله، يؤمني ويرتل القرآن ترتيلا، وتصلي معنا الدموع في سكينة وخشوع، وكأني أسمعها وهي تفيض قائلة: أنا إيمان فلان وفلانة. اسمعوا كلام عجيب. وذاك يوم أردنا أن تكثر فيه الفلوس، يعني المال، اقترحت على زوجي أن نشتري أسهما ربوية لتكثر منها الأموال فندخرها للعيال، فوضعنا فيها كل ما نملك حتى حلي الشبكة. ثم انخفضت أسهم السوق وأحسسنا بالهلكة، فأصبح الدينار فلسا، وشربنا من الهموم كأسا، وكثرت علينا الديون والتبعات، وعلمنا أن الله تعالى قال وهو أصدق القائلين: يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. وفي ليلة حزينة خوت فيه الخزينة، تشاجرت مع زوجي فطلبت منه الطلاق، فصاح: أنت طالق، أنت طالق. فبكيت وبكت الصغيرة وعبر الدموع الجارية تذكرت جيدا يوم أن جمعتنا الطاعة وفرقتنا المعصية. الله أكبر. إذا دخلت المعصية إلى البيت هدمته أيها الإخوة، وأنشأت الشحناء والخلاف بين الزوجين والعياذ بالله. فاحذر أخي المسلم المعصية ودخولها إلى البيت، فإنها سبب لدمار البيوت وتفريق الزوجين وتشريد الأولاد، تشرد الأولاد بعد اجتماع، وتفرق البيوت بعد ألفة ومودة. احذرها، فإنها دمار للبيوت.
أخي المستمع الكريم،
جارية تذكرت جيدا يوم أن جمعتنا الطاعة وفرقتنا المعصية. الله أكبر. إذا دخلت المعصية إلى البيت هدمته أيها الإخوة، وأنشأت الشحناء والخلاف بين الزوجين والعياذ بالله. فاحذر أخي المسلم، المعصية ودخولها إلى البيت فإنها سبب لدمار البيوت وتفريق الزوجين وتشريد الأولاد، تشرد الأولاد بعد اجتماع وتفرق البيوت بعد ألفة ومودة. احذرها فإنها دمار للبيوت. ومن الوصايا التي تحارب بها أخي المسلم هذه المعصية، عليك بالعلم الشرعي من الكتاب والسنة. فكم من الأزواج والزوجات يجهل كثيرا من أمر دينه وعبادته لربه، فكم من الرجال لا يصلي في المسجد ويتحجج بكون الصلاة في المسجد سنة. والقول الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة أو صلاة الجماعة للرجال في المسجد واجبة، دلت على ذلك الأدلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من الأزواج لا ينفق على أولاده ويدعي أن ذلك لا يلزمه، وهذا سببه الجهل. وكم من الأزواج لا يؤدي حق الفراش لزوجته ويسهر الليالي مع زملائه وشلل الأنس ويتركها وحيدة كثيرة أسيرة تنتظر عودة رب البيت، وتظل ساهرة المسكينة إلى صلاة الفجر. سبب ذلك الجهل بالعلم الشرعي وعدم التعلم. كم من الأزواج لا يهتم بتربية الأولاد وتوجيههم وتعليمهم، فقط يريد تكثير الأولاد بدون تربية فيخرج جيلا فاسدا. سبب ذلك الجهل وعدم العلم الشرعي. وكم من الأزواج يقع في محرمات معلومة من الدين بالضرورة، كتعاطي الربا والذهاب للسحرة والمشعوذين ولعب القمار وأكل الأموال والعياذ بالله بالحرام، كل ذلك سببه الجهل. وكم من زوجة، ثم نتحول إلى الزوجات، كم من زوجة لا تعرف كيف تصلي الصلاة، لا تصلي صلاتها صحيحة وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجهل أحكام الحيض والنفاس، وبعضهن لا تعرف كيف تتعامل مع زوجها المعاملة الشرعية الصحيحة، ولا تعرف له حقا ولا قدرا ولا تشكر له معروفا، بل بعضهن تتمنع عن حقه الشرعي في الفراش. وأيما امرأة دعاها زوجها لفراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح والعياذ بالله. وفي لفظ آخر عنه عليه الصلاة والسلام: إلا كان الذي في السماء صاحطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وبعضهم من النساء من جهلها تذهب للسحرة والمشعوذين في كل نازلة تحل ببيت زوجها، والعياذ بالله مستعدة لبيع دينها والشرك بالله والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. كل ذلك سببه الجهل وعدم العلم. احرص أيها الزوج وأيتها الزوجة على إدخال العلم الشرعي إلى بيت الزوجية لتتعلم الحقوق الزوجية وعبادة الله تعالى رب البرية وفق هدي سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. أما يكون كيف التعليم، فيكون ذلك بإدخال الكتب النافعة للبيت وتكوين مكتبة وإدخال الشريط الإسلامي وحضور الزوج والزوجة للدروس والندوات والمحاضرات والتدارس مع الأولاد كتابا نافعا في البيت تكون القراءة فيه يومية ولو قل الوقت. واحرص أخي الزوج وأختي الزوجة على صحبة الأخيار، وتحرص المرأة على صحبة الخيرات، والتعاون بين الزوجين على حفظ كتاب الله وعلى تحفيظ أبنائهما لكتاب الله تعالى، وكذلك قيام الليل والتعاون على ذلك. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للزوجة التي تقوم من الليل فتوقظ زوجها، دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى عليها نضحت في وجهه الماء، وليس معنى النضح بأن تصب عليه الماء صبا، وإنما ترش عليه رشاشا من الماء لتوقظه ليصلي. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لزوجها بالرحمة. وكذلك من الوصايا أحبتي الكرام حسن التعامل بين الزوجين. قال عليه الصلاة قال الله تعالى موصيا وموصيا لنا بالتعامل وحسنه والعشرة بالمعروف، قال عز من قائل وعاشروهن بالمعروف، وقال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال عليه الصلاة والسلام خياركم خياركم لنسائهم، رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خيارهم لأهلهم. وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام أنا خيركم لأهلي، رواه الترمذي والدارمي وابن حبان، وقال عنه الشيخ الألباني رحمه الله حديث صحيح. عليك أخي الزوج الكريم وأختي الزوجة الكريمة التلطف في المعاملة مع الطرف الآخر بسماع الكلمة الطيبة والمناداة بأحب الأسماء والكنية الطيبة يا أم فلان، وتنادي الزوجة زوجها يا أبا فلان بأحب أسمائه إليه، وكذلك الممازحة والملاطفة بالكلمات الطيبة والبعد البعد 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 أيها الإخوة عن الجفاء والغلظة والرعونة. فاعلموا أن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير، قال التي إذا نظر قال عليه الصلاة والسلام التي إذا نظر إليها تسره، قال عليه الصلاة والسلام في لفظ الحديث أو معناه تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره. وكذلك من الوصايا أحبة الإيمان التزين من الزوجين لبعضهما في الحدود الشرعية، أما الزوجة فعليها أن تتزين وتهتم بهندامها وأناقتها أمام زوجها، والله تعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال ابن عباس رضي الله عنهما إني لا أتزين لامرأتي كما تتزين لي، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوالله إنهن ليحببن أن تتزينوا لهن كما يحبون أن يتزين لكم، يعني النساء. فعلى الرجل أيضا أن يهتم بهندامه ولباسه وأن لا يهمل ذلك، فإن من بعض الرجال لا يهتم يطالب المرأة بالتزين والمكياج والزينة والرائحة الطيبة والعطر والمنظر الجميل، لكن إذا نظرت إليه تجد العمامة مرقعة وتجد الثوب مشققا وتجد الرائحة كريهة وتجده لا يهتم برائحة فمه ولا برائحة ملابسه ولا بتطيبه، ويلبس أسوأ الملابس لها ولا يتزين في الحدود الشرعية، ولا نتجاوز إلى ما حرم الله إلى إطالة الثياب تحت الكعبين أو لبس خواتم الذهب، لا، وإنما في الحدود الشرعية. فلا تطالب المرأة وأنت تهمل ذلك. فأكمل الخلق عليه الصلاة والسلام كان يتطيب ويستاك ويتنظف ويكره أن يجد منه نساؤه صلى الله عليه وسلم ريحا خبيثة عليه الصلاة والسلام، وكان أطيب الناس ريحا، بل كان قبل أن يدخل بيته يستاك ويشوف صفاه بالسواك صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك معاشر الإخوة، من الوصايا الصبر على حال الزوج والزوجة، على كلا الزوجين أن يصبر كل منهما على الآخر. أما الرجل فنقول له: لا تكره زوجتك بمجرد أن تجد فيها خلقا تبغضك. والمرأة نقول لها: لا تكرهي زوجك بمجرد أن تجد فيه أمرا تكرهينه. قال عليه الصلاة والسلام للرجل: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره فيها خلقا رضي منها آخر. والمرأة عليها الصبر والتحمل من زوجها وإن وجدت منه شيئا، وعليها النصيحة والوعظ بالتي هي أحسن وعدم التطاول عليه. وكأن القوامة لها، عليها أن تحفظ للرجل قدره ومكانته، وعليها أن تصبر على حاله وفقره ولو كان من أفقر الناس. وقد مر إبراهيم عليه السلام على ابنه إسماعيل وقد تزوج امرأة من قبيلة عربية، فسأل المرأة: كيف حالكم؟ قالت: في أسوأ حال، وعندنا وما عندنا. وبدأت تتشكى لخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، فقال لها: إذا عاد زوجك فأقرئيه السلام وقولي له: غير عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل وأخبرته بقصة الرجل قال: ذاك أبي وأمرني بطلاقك فالحقي بأهلك. ثم تزوج امرأة أخرى صالحة لا تتشكى ولا تتذمر، فجاءه إبراهيم عليه السلام يزوره في سنة من السنين، فمر عليه وسأل المرأة، وكان ابن إسماعيل عليه السلام قد خرج في الصيف، فسألها: كيف حالكم؟ قالت: في أحسن حال، وعندنا وعندنا. فقال: أقرئي زوجك السلام وقولي له: ثبت عتبة بابك، ثبت عتبة بابك. فلما عاد إسماعيل عليه السلام وأخبرته الخبر قال: ذاك أبي وأمرني بإمساكه. هذه المرأة الصالحة. أما الطالحة التي ما تترك مجلسا إلا وتشكت: نحن فقراء، نحن مساكين، ما يشتري لنا، وهذا رجل فقير وما عنده شيء ومفلس، فضحته على رؤوس الأشهاد وما تركت مجلسا إلا وشكت إليه. هذا ما ينبغي من المرأة المسلمة، وعليها أن تتقي الله في أسرار البيت وتكتم سر زوجها ولتستعن بالله ولتصبر، وهي مأجورة على ذلك. بعض النساء ما تهتم بالأولاد ولا تهتم بلقائهم لأبيهم على أسوأ صورة، فيخرج الأولاد متسخة ملابسهم، لا تغسلهم ولا تنظفهم ولا تراعي مواطن الأوساخ منهم، بل ربما أهملت حتى قضاء حاجاتهم الملحة كالبراز والبول والعياذ بالله، فما يشم من أولاده إلا الروائح الكريهة. وهذا من عدم الاهتمام وعدم المبالاة من الزوجة، فعليها أن تهتم بذلك لتكبر في عين زوجها وتزيد مكانتها بذلك. وما توصل المرأة بالطعام والشراب فإن ذلك من الأمور التي تعرف عند النساء، وهن ولله الحمد يهتمن بذلك ولله الحمد، وفقهن الله للخير. ثم من الوصايا كذلك من الوصايا تجنب أخي الزوج الضرب والإهانة للزوجة بالذات أمام الأولاد، احذر كل الحذر. الزوج المثالي في الإسلام يكرم زوجته ولا يهينها، يصبر عليها ولا يضربها، مقتديا في هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتأسيا به في عدم ضربه امرأة قط. ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط عليه الصلاة والسلام. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن جمعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها من آخر اليوم؟ يعني من الأمور المستنكرة أن يفعل الرجل ذلك، تضربها في النهار وتأتي في الليل تطالبها بأن تجامعها، هذا من التناقض. ولا نقول للمرأة بأن تمتنع، لا لا تمتنع، لكن هذا من قلة مروءة الرجل ومن عدم إحسانه للزوجة. اليد التي تمتد عليها تأتي في الليل وتمسح عليها وتريد أن تطالبها، والفم الذي شبها في النهار وجرح مشاعرها يأتي في الليل ليقبل، هذا من التناقض ومن أسباب نشر الكراهية والبغضاء بين الزوجين والشحناء أيضا. فاتق الله أخي الرجل، ولا تلجأ للضرب إلا في الحدود الضيقة جدا، والحدود التي جعلها الشرع لك. واسمع لأقوال أهل العلم أن ذلك الضرب لا يكون إلا للتعديل والإصلاح، ولا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى. وجاءت أقوال الفقهاء في تحديد آلة الضرب بنحو المسواك. بالمسواك، المرأة لو تضرب عليها ضربا بسيطا هكذا لذهبت تبكي وتولول، امرأة ضعيفة كثيرة أسيرة، فما الداعي لأن تجلب لها الكرباج والصوت؟ وبعض الناس يأتي بمفك السيارة والحديد وماسورة ونحن ذلك، أعوذ بالله، هذه ما هي رجولة، وما هي عنترية القضية، وما هي مصارعة في البيع تتسلط عليها وتضربها كما يضرب البعير، ولو ضرب بعيرا في ذلك الضرب لمات. لا، فالقضية تعديل وإصلاح، وليس فيه ضرب على الوجه، وليس فيه كسر لعضو ولا خروج دم، بل اتق الله، ومن فعل ذلك ووقع فيه يقول أهل العلم: وإذا ترتب على الضرب ضررا ما كالذي يترك أثرا فإنه يكون مضمونا على الزوج مستحقا به التعذير الكافي والتغريم بحسب ما يراه الحاكم يعني القاضي. ومن الوصايا: استرى أيها الزوجان ما بينكما من أسرار زوجية في المعاشرة، وما يجري بينكما لا تتعدى حدود جدران البيت. لا تشتكي أيتها الزوجة لأم ولا لأخ ولا لأب، ولا تنقلي لهم المشاكل إلا إذا اشتعلت النار وخرج شررها وتأذيت وأصابت ضرر، حين ذلك انتقلي لها. أما بإيجاد الحلول الأخرى فلا تخرج الأسرار، وبالذات أيها الإخوة أسرار المخدع التي يتهاون فيها بعض قليلي الحياء والعياذ بالله ممن لا يستحون من الله ولا من خلقه، يجامع زوجته والعياذ بالله ثم يكشف سترها ويتبجح بذلك في المجالس، نعوذ بالله من قلة الحياء. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه قل ماؤه، تجد يتبجح في المجالس: فعلت بزوجتي البارحة كذا وكذا، نعوذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة من موت الغيرة ومن موت الكحولة والرجولة. أما تغار على أنفاس أيها الرجل؟ هؤلاء أشباه الرجال والعياذ بالله، وليسوا برجال، وإلا لغاروا على أنفاهم ونسائهم. قال عليه الصلاة والسلام: مثل ذلك كمثل رجل، كمثل شيطان أتى شيطانه في الطريق والناس ينظرون، والعياذ بالله. ونتوقف للأذان.
وبارك على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان الذي فضل ديننا على سائر الأديان وامتن علينا بأن جعلنا أمة خير الأنام نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نواصل أيها الإخوة موضوعنا، ولعلنا أن ننظر إلى أسئلة الإخوة ونكتفي بما ذكر من الوصايا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيها خيرا ونفعا لإخواننا وأخواتنا الكرام، وأن يوفقنا وإياهم للسداد والصواب، وأن يجعلنا وإياهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يقول السائل، ننظر إلى بعض الإشكالات من الإخوة، يقول: الرجاء والتنبيه على هذه المحاضرة للفائدة وجزاكم الله خيرا. غدا الأربعاء الساعة 5:30 عصرا محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد وفقه الله في المستودع الخيري في الدويتلة، ومحاضرة لفضيلة الشيخ سعد البريك وفقه الله في مسجد قباء بعد صلاة المغرب غدا. وبعد غد محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله بن منيع في مسجد قباء بعد المغرب، محاضرة الشيخ عبد الله بن منيع حفظه الله يوم الخميس بعد صلاة المغرب. هناك محاضرة يوم الجمعة بعد المغرب لفضيلة الشيخ سعيد بن مسر القحطاني وفقه الله في مسجد قباء يوم الجمعة، وهذه نخبة من المحاضرات الطيبة أهيب بنفسي وإخواني حضورها والاستفادة من هؤلاء الدعاء، بارك الله فيهم وفي جهودهم ونفع بهم الأمة. سؤال يقول: رجل يكثر ضرب امرأته، هل تطلب منه الطلاق؟ سبق نشرنا إلى ما ينبغي للرجل أن يكون مع امرأته من الإكرام والإحسان، وكل ذلك من وصية الله تبارك وتعالى بالنساء خيرا ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. والضرب لا ينتقل إليه الرجل إلا في الحدود الشرعية الضرورة القصوى، ويكون بالضوابط أيضا، وليس الضرب كل ضرب. والمرأة التي يضربها زوجها ويكثر من ذلك كما ورد في السؤال، ينظر هل يضربها لسبب أو لغير سبب، لأننا سمعنا شكوى ولا ندري من هو المخطئ، أهو الرجل أو المرأة. حين ذلك ينتهج المنهج الشرعي، وأن تعرض المرأة مشكلتها على حكم من أهلها وحكم من أهله، ويدخلون في هذه المشكلة ليصلحوا بينهما بالمعروف. أننا لا ندري المرأة هي المخطئة من الرجل، فينبغي من أوليائهما الاطلاع على ذلك وحل المشكلة، ولا ينبغي للرجل أن يكثر من ضرب امرأته عموما، ولا يجعل الضرب هو العلاج فقط، وإنما هناك علاجات أخرى مع المرأة يلجأ إليها الرجل، وفيها صلاح بإذن الله تعالى للمرأة وواعظ. فالله تعالى قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أول حاجة فعظوهن، الله تعالى أمرنا بالموعظة واستدامة ذلك والصبر على الموعظة، لعل الله تعالى أن يهديها، فلا نكتفي بموعظة أو سنتين، بل استمر وأيضا من العلاجات الهجر في المضجع، والمرأة تتأذى أذى كبيرا بهجر زوجها له. فإذا هجرها لانت ونزل ما برأسها من خصومة ورجعت إلى زوجها هينة لينة، وهذا مجرد إلا من قاسية القلب والعياذ بالله التي لا خير فيها ولا ينفع معها وأض ولا هجر، فينتقل بعد ذلك للضرب في حدود ما ذكرنا من الضوابط الشرعية. ولا بد من إدخال الأهل حكما من أهل المرأة وحكما من أهله، وبشرط أن ينوي الأهل الإصلاح، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما بنية الإصلاح لا الإفساد. فإن بعض الأولياء يدخل ويزيد النار أوارا ويزيد النار اشتعالا، فهذا لا خير في دخوله، فلينتخب من الحكام من أولياء أمور المرأة والرجل الذين يدخلون العقلاء ولا يدخل قليلي العقل والتصرف. هل يجوز القريب الذي لا يصلي، أو أعلم من الزواج بالقريب الذي لا يصلي؟ وما نصيحتكم لمن يقضي بداية الزواج في خارج البلد إلى بلاد الكفر؟ أما الزواج من قريب لا يصلي لا يجوز، سواء كان قريب أو بعيد، ولو كان ابن عم أو ابن خال لا يجوز أن تزوج المرأة لمن لا يصلي، لأنه كما سبق من فتوى الشيخ سماحة الشيخ بن باز رحمه الله بأنه كافر على أصح قولي العلماء، ولا تزوج المؤمنة الكافر، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فالكفار لا يحلون للمؤمنات. والنصح لمن يقضي بداية الزواج في خارج البلد بلاد الكفر، إن كانت امرأته فعليها أن تنصحه وتعظه وتذكره بخاتمة السوء في بلاد الكفر، وأن يموت على ذلك والعياذ بالله وهو بين ظهرانيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ ممن يقيم بين ظهراني الكفار، ولا تتوارى نار المسلمين والكفار. ولربما رجع هذا الذي يقيم في بلاد الكفر وقد خرج لغير ضرورة، طلب علم ولا طلب طب، ولم يتحصن بحصانة العلم الذي يدفع به الشبهات والدين الذي يدفع به الشهوات، ويأتي وقد حمل فيروسا من فيروسات والعياذ بالله الفتاكة، فيروسات مرض الإيدز أو غيره من الأمراض الخطيرة كالكبد الوبائي، فينقله لزوجته وأبنائه، حين لا ينفع الندم، ولربما هو مات بهذا المرض والعياذ بالله. فللمرأة إن استمر على ذلك وأصر على السفر ومعاقرة الحرام أن تطالب بالطلاق منه، لأنه لا خير فيه، بالذات إذا تيقن أن هذا الرجل يعاقر ما حرم الله، يشرب الخمر أو يستعمل المخدرات في الخارج أو يتنقل بين أفخاذ المومسات والعياذ بالله، ليأتي وينقل المرض إلى زوجته وأولاده، فينصح ويوعظ ويذكر بالله، وفي نهاية المطاف يطالب بالطلاق، لأنه لا خير فيه ولا يستقي الله تعالى لا في ولد ولا في زوجة، وينشأ أولاده مثله والعياذ بالله، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ولا ندعو بذلك للطلاق والعياذ بالله، لكن أيها الإخوة، العلاقة الزوجية لها حدود، إذا تعديت هذه الحدود والخطوط الحمراء وحصل ضرر كبير على أحد الطرفين من الزوجين حين ذلك جعل الله متنفسا ومنزوحا وهو الطلاق. كثرت النساء بدون الزواج، فما نصيحتكم للنساء اللاتي لم يتزوجن؟ ماذا ننصحهن؟ وأحيانا يكون الأمر ليس بأيديهن. أما إن كان الأمر بأيديهن فنقول لهن اتقين الله تعالى وارضين بما قسم الله تعالى لكن من الأزواج الأكفاء بالذات في الدين، وتنازلنا عن بعض المطالب التي تشترطها بعض النساء. بعض النساء تشترط أمورا كالرجال، تشترط كونه مليونير ويملك الأموال الطائلة مرموق المكانة ذا وظيفة عالية وشكله كذا وصورته كذا ولون شعره كذا ولون عينه كذا. ما عندنا هذه المواصفات إلا ما نذر، فلتتق الله والفرض بما قسم الله تعالى. والحمد لله في خلق الله صورا وخيرا كبيرا، والله تعالى قد أحسن خلقه سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. أما أولياؤهم فنقول لهم اتقوا الله تعالى فيما استرعاكم الله، وارضوا بما قسم الله تعالى من الأزواج الأكفاء، وتنازلوا عن المغالاة في المهور التي يغالي بها بعض أولياء أمور البنات ويطالبون بمبالغ خيالية. وأحيانا بعض الأولياء الظلمة يعضل البنت ويمسكها طمعا في راتبها والعياذ بالله، وتظل السنوات تمضي عليها وتكبر في العمر، وكلما تقدم له شاب قال لها هذه فيها عيب كذا، هذه عوراء، هذه عرجاء، هذه ما تعرف الحياة، هذه ما تصبر، هذه أخلاقها سيئة، وهي ما فيها شيء مما ذكر، وإنما طمع وجشع في المال والعياذ بالله، وهذا ظلم، نعوذ بالله من الظلم. يذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، سمعتها من شريق له رحمة الله عليه، يقول إن بنتا عضلها أبوها حتى تجاوزت سن 40 ولم تتزوج، وكلما تقدم لها شاب عابها ذاك الأب، إلى أن تجاوزت 40 بسنين فمرضت من الهم والغم وما نزل بها. ولما حضرتها الوفاة يذكر الشيخ قالت لوالدها وهو عند رأسها يا أبي قل آمين، قال آمين، قالت قل آمين، قال آمين، قالت قل آمين، قال آمين، قالت حرمك الله الجنة كما حرمتني الزواج، والله الموعد أنا وأنت عند الله نلتقي، والله لا نسامح. ثم ماتت بعد ذلك العيادة. أليس هذا من الظلم؟ والله إنه من الظلم، وسيجمعها الله تعالى وهذا الأب الظالم في يوم فصل القضاء. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. ما هي مقومات السعادة الزوجية؟ كل ما مر معنا من وصايا لعلها وأحسب أنها من مقومات السعادة الزوجية. ما هي واجبات الزوج تجاه زوجته؟ سبق أن أشرنا إلى بعض تلك الواجبات في معرض سياق هذه المحاضرة، ولا أريد أن أعيد وأكرر ما سبق. ما هي عقوبة المرأة إذا عصت زوجها؟ ما هي عقوبة المرأة إذا عصت زوجها؟ عقوبتها عند الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعد لكل عاص عقوبة يوم القيامة، ولا يظلم ربك أحدا. أما صيغة هذه العقوبة وماذا سيفعل الله بها، فيكفيكم أنها إذا امتنعت عن فراش زوجها سخط الله عليها في الدنيا والعياذ، ويكفيكم أنها إذا امتنعت عن فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. أليست هذه عقوبة؟ إنها عقوبة عظيمة. ويبات ساخطا ويظل، أو يكون الذي في السماء ساخطا عليها سبحانه وتعالى حتى يرضى عنها زوجها. وعلى النقيض من ذلك، إن أرضت زوجها فبشراها الجنة، أنها إذا عبدت ربها وصامت شهرها وصلت خمسها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. هل يجوز ليزوج ابنتي بشخص قريب إذا كان مسلم؟ هذا لا شك فيه. هل يشرع للمرأة إقامة الصلاة عندما تصلي سرا؟ لا يشرع للمرأة لا أذان ولا إقامة، وإنما تكبر وتصلي مباشرة، مباشرة تصلي، لا تؤذن ولا تقيم. وكذلك إذا سمعت الأذان ودخل وقت الصلاة تصلي، لا يلزمها أن تنتظر حتى تقام صلاة الجماعة في المسجد ثم تقوم تصلي، لا يلزمها ذلك، وإنما تصلي مباشرة بسماع الأذان وتيقن دخول الوقت. السؤال الأخير، وصيتكم للشباب الذين لم يتزوجوا؟ طبعا، وله أيضا سؤال آخر يقول بعض الرجال، وهنا السؤال الآخر يقول بعض الرجال يتزوج الزوجة الثانية ولا يعدل بين الزوجات، فأنا نطلب وصية لهم. أما الشباب فكما يقال الشباب لا يحتاجون إلى وصايا، الشباب هم يتمنون الزواج اليوم قبل غد ولا يحتاجون مني إلى وصايا. أما الوصية لمن تزوج اثنتين ولا يعدل بين زوجتيه، فنقول له اتق الله تعالى واحذر كل الحذر أن تبعث يوم القيامة وشقك مائل. قال عليه أفضل الصلاة والسلام أيما رجل كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. هذا الوعيد والعياذ بالله للذي لا يعدل. فبعض الرجال يتزوج ويريد التعدد ويقول أريد أن أطبق السنة، لكن تجده ظالم والعياذ بالله. صحيح أن التعدد مشروع ولا بأس به، والله قد أباحه من فوق سبع سماوات، لكن الله تعالى قيد هذا التعدد بالعدل. فإن خفت أن لا تعدل فواحدة يا أخي، ولا تورط نفسك، فلا تورط نفسك في ظلم وفي جول تسأل عنه يوم القيامة. بعض الرجال إذا تزوج الزوجة الثانية تصبح عنده الزوجة الأولى قد انتهت صلاحيتها، خلاص ما لها كما يقال كرت عنده، ولا لها عنده مكانة، وأصبحت منتهية الصلاحية، ويقبل على الزوجة الثانية ويضيع بيته ويضيع أولاده ويضيع النفقة على الأولى. هذا حرام وهذا ظلم وهذا جور. فليتق الله المسلم أيها الإخوة الكرام وليراعي الله في ذلك، فإن الله سائله عن جميع بيوتك، عليه أن يعدل في البيات ويعدل في النفقة ويعدل في المعاملة، أما حب القلب فكما قال صلى الله عليه وسلم كان يقسم ويعدل بين بيوته صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. يعني إيش؟ محبة القلب. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العدل وعدم الظلم لزوجاتنا وأهلينا وذرياتنا، وأن يصلح لنا ولكم الذرية، وأن يجعل بيوتنا وأهلينا قرة أعين لنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن ينفعنا وإياكم بهدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ورزقني وإياكم فيه النفع والعلم النافع والانتفاع بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.